احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، ابنائي وبناتي، اخواني واخواتي من المشاهدين والمشاهدات في ارض الله، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. لو سالت انا انسانا من انت، يقول والله انا طبيب، انا مهندس، انا اعلامي، انا صحفي، انا حرفي، انا محاسب. طيب، فان قلنا للطبيب يعني ما هي الدلالات التي، او دون ان نسأله، نرى انه له عيادته الخاصة او يعمل في المستشفى، له رخصة بمزاولة المهنة، معلوم انه قد درس في كلية من كليات الطب، معلوم ان الدولة تعترف به، وكذلك المهندس او الاعلامي او الصحفي او الحرفي او المحاسب ايا كان. فإن قلنا لإنسان هل أنت مؤمن؟ يعني الإجابة الطبيعية، يعني حتى وإن كان يعني سادرا في غيه أو لا علاقة له بالإيمان، طبعا أنا مؤمن. يعني هذا السؤال، يعني هذه إجابة، يعني لو ذهبت إلى إنسان في مقهى يعطل وقته ولا يعمل ولا يتقي الله ويكذب وربما يرتشي وينصب على خلق الله ويغتاب هذا ويخوض في عرض هذا، وتقول له أنت مؤمن؟ يقول طبعا. طيب، هل الإيمان علامات؟ وهل أي إنسان منا نستطيع أن نناديه أيها المؤمن، أو أنت من زمرة الذين يخاطبهم رب العباد عز وجل يا أيها الذين آمنوا؟ هذا حارثة الأنصاري، صحابي جليل من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال له يوما رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا حارثة، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا يا رسول الله. قال: لكل شيء أو لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: إني أظمأت أو أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أرى الملائكة حول العرش يطوفون أو يسبحون، وأن الملائكة وأن يعني أهل النار في النار يتعاون. عندئذ قال صلى الله عليه وسلم: مؤمن نور الله قلبه بالإيمان، عرفت فالزم، عرفت فالزم. إذن مسألة أن الإنسان المؤمن تظهر عليه علامة الإيمان، الإنسان المؤمن تظهر عليه علامة الإيمان. ابن مسعود يقول: إذا سمعت ربك يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، يعني أعطي أذنك ل يعني هذه أو هذا النداء، فإن ربك إنما سوف يأمرك بخير أو ينهاك عن شر. يعني إذا نريد أن نقول إن رب العباد سبحانه وتعالى عندما يقول يا أيها الذين آمنوا، يأتي بعدها إما أمر بخير أو نهي عن شر. طيب، في القرآن 89 نداء هي تحت عنوان يا أيها الذين آمنوا، في 89 نداء في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا. أنا أريد أن أعطيك أو أعطيك واجبا تعمله. ما هو؟ تعال إلى المصحف واجمع الآيات التي تبدأ يا أيها الذين آمنوا، عبارة عن 89 آية، فانظر إلى الأمر وانظر إلى النهي، فإن رأيت أنك تأتمر بأمر الله بالأوامر هذه بالخطاب يا أيها الذين آمنوا، وتنتهي عما نهى رب العباد سبحانه وتعالى، عندئذ أنت من زمرة المؤمنين الذين خاطبهم رب العباد عز وجل. لأن سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بعض الناس ويقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه. يعني إنسان آمن بلسانه يقول أنا مؤمن، ولكن لا يحافظ على الصلاة، لا يتقي الله، لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، يرتشي، يكذب، يعني يخوض في في في, في الأعراض، يعني سبحان الله سادر في غيه، لا يتقي رب العباد عز وجل، غير مراعي لأهله، غير مراعي لأولاده، يعني لا يربي الأولاد على كتاب الله، لا يأكل حلالا، ورغم ذلك يقول أنا مؤمن. إذا هذا آمن بلسانه لكن قلبه لم يؤمن بعد. فإذا لابد من الإيمان اللسان مع العمل. فالإيمان أركان ثلاثة: تصديق بالجنان، وقول باللسان وعمل بالأرض. يعني هذه هي الثلاث. فإن قلت بلسانك وصدقت بجنانك وقمت بأركانك أو عملت أركان الإسلام فأنت المؤمن الحقيقي. طيب إذا يعني نظرنا في بعض من النداء هذا الإيماني من الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا ماذا نرى؟ تعالوا نعرض نماذج من كتاب الله عز وجل من هذه 89 نداء يا أيها الذين آمنوا في قضية يعني هذا النداء، ونحن نرى مع أنفسنا هل نحن مع هؤلاء الذين خاطبهم رب العباد سبحانه وتعالى؟ نسأل الله أن نكون كذلك. يعني مثلا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. طيب أنت عندما تهجم عليك الابتلاءات، الهموم، الغموم، ضنك في الرزق، مشكلة، خسارة في التجارة، خسارة في ولد من الأولاد، بعد ما كان الولد يصلي أصبح لا يصلي، بعد ما كان مستقيم وبر بك أصبح عاق، البنت بعد ما كانت هادئة أصبحت متمردة، الزوجة بعد ما كانت مطيعة أصبحت ناشز، الزوج بعد ما كان كريم أصبح بخيلا، الجار بعد ما كان يغض طرفه عن السيئات أو عيوب التي عندك إذا به للأسف الشديد يتمرد عليك ويقول عمر بن الخطاب اللهم إني أعوذ بك من جار السوء الذي ترعاني عيناه وتسمعني أذناه، إن رأى مني حسنة كتمها وإن رأى مني سيئة أذعها. شوف إنك خير ولك أن رأى، أول ما يجد ثغرة عندك بسيطة ينشرها. طيب ما هو هذه الابتلاءات كلها، هذا الجار، هذه الزوجة، هذا الزوج، هذا الولد، هذا المدير في العمل، هذا الموظف الذي تحت يدك، كل هؤلاء هذه نوع من الابتلاءات. طيب نوع الابتلاءات تلك بما استعينوا عليها، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا الله، يعني الصبر يقدم على الصلاة؟ لأنه هو الصلاة نفسها تريد صبرا. لماذا نرى أولادنا يصلون في نصف دقيقة؟ تنظر على الولد كده أو البنت تجد أنه صلى ركعتين في ربع دقيقة، أنت لو حاولت أن تقرأ خلفه الفاتحة لا تستطيع، ماذا أصنع؟ وبعدين يركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هذا أقل وقت، لكن الله أكبر سمع الله لمن حمده، طب ماذا قال؟ فالصلاة تحتاج إلى صبر، الصلاة تحتاج إلى صبر. حتى إن حمام الحرم كان يضع ويحط على ظهر ابن عمر رضي الله عنه ظنا منه أنه جدار، يظن الحمام أن ابن عمر هذا جدار لا يتحرك، لأنه ركع من مدة طويلة وسجد من مدة طويلة، فمر زمن طويل ظن الحمام وهو يطوف أن هذا جدار ثابت من جدران الإيه صحن الكعبة المشرفة. فهذا دليل على أن هذا خاشع في صلاة، فالصلاة تحتاج إلى صبر. فذلك الإنسان الذي ليس عنده صبر، ليس عنده صبر لا على عبادة الله ولا على عباد الله، لا عنده صبر على عبادة الله ولا على عباد الله، بدليل أن اثنتان من المدينة المنورة لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتدبهم يوما للصيام وقال لا يفطر أحدكم حتى يأتي ليأخذ الإذن مني، فجاء ابن عمهم ليستأذن لهما أن يفطر، فقال صلى الله عليه وسلم يعني لقد أفطر على أعراض الناس. الأختين قعدوا مع بعض طول يوم يدردشوا وغيبة ونميمة على إيه؟ على خلق الله. فأرسل إليهما قطشت أو إناء قال تقايأ هذا ما أكلتما من أعراض المسلمين، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله أن يضع طعامه وشرابه. إذن قضية يعني أو مسألة الصبر يحتاج العبادة إلى صبر، ويحتاج المال إلى صبر، ويحتاج العلم إلى صبر، والجاه يحتاج إلى صبر. لماذا يظلم صاحب الجاه بجاهه؟ لأنه لم يصبر عليه. ولماذا لم يتقي الله صاحب المال؟ لأنه لم يصبر على المال الذي آتاه الله، ولم يشكر مال الله سبحانه وتعالى، ولم يشكر نعمة الله في هذا المال، ولم يؤتي هذا المال وأمسك هذا المال، ولم يؤتيه لا فقير ولا مسكين ولا محتاج، ورد هذا ورد ذاك، حتى إن هؤلاء البخلاء تحمى على يعني أموالهم ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لماذا هذه الأماكن الثلاثة؟ لأننا قلنا مرارا إن الغنية اذا رأى اخاه الفقير مقبلا عليه قطب جبينه. اول شيء يقول يا اله الا الله، اهو ابن عمي جاي يطلب، اهو ابن اختي جاي يسألني، اهو اختي جاي تسأل مني، ستسألني، سبحان الله. فيقطب جبينه ثم يعطي السائل جنبه فيكوى جنبه، ثم يوليه ظهره فيكوى ظهره. هذه الاماكن الثلاثة للمواطن التكبر الذي عند صاحب المال. لماذا صنع صاحب المال هذا؟ لانه لم يصبر على ايه؟ على المال الذي اتاه الله. صاحب الجاه يجد ان الناس ببابه فيقول له مدير مكتبه ان فلانا من الباب، يقول لا 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 هذا سبحان الله يعني لا اريد ان اقابله، لا 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 اطرده، لا 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 سبحان الله مشيه. لماذا؟ لانه لم يصبر على رزق الله او على جاه الله الذي رزقه رب العباد سبحانه وتعالى به. ايضا يعني الله عز وجل لما نادى المؤمنين يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحجبه شيء، يعني شيء يهجم عليه من الاعلام الدنيا، قل ارحنا بها يا بلال، فيفزع الى الصلاة. طب لما افزع الى الصلاة ما الذي يحدث؟ يحدث انني اقف استقبل الكعبة المشرفة اي مكان في العالم، استقبل الكعبة ثم اخذ الدنيا التي تشغلني عن الله والقيها خلف ظهري مكبرا الله اكبر، اي اكبر من المشاكل واكبر من الدنيا واكبر من المال الذي خسرته واكبر من الالام التي جاءت الي او القضية التي انتظرها او الى اخره، الله اكبر. عندئذ استعنت انت برب العباد سبحانه وتعالى، وعندئذ وجهت وجهك للذي فطر السماوات والأرض. فعندئذ إذا جاءتك الابتلاءات واستعنت بالصبر وبالصلاة فأنت تنطبق عليك أول شرط من شروط الإيمان، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إذن هذا شرط من شروط الإيمان. أما الإنسان يفزع لأقل شيء، الأم تضع يدها على جبهة الولد تجده ارتفعت حرارته درجة واحدة وربما لا تملك إلا هذا الولد، تنزعج وتنادي الزوج وتنادي أخاها وتنادي أباها وتنادي الأقارب، الحقوا الطبيب الولد. سبحان الله، هذا الجزع قد يكون جزع طبيعي ولكن لما يكون في حدود، لكن الهلع والخوف والرجفة وتقف تصلي لا تدري كم صلت، هذا يعني. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تجلس على قبر تبكي بكاء بشدة، قال اصبري يا أمة الله، قالت إليك عني يا عم ابتعد، يعني هي تعرفه صلى الله عليه وسلم، إليك عني لو ابتليت بما ابتليت أنا به لبكيت أكثر مني. فلما غادر النبي صلى الله عليه وسلم المكان قالوا لها يا أمة الله أما تدرين من هذا؟ قالت لا. قالوا لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلحقت به قالت أصبر يا رسول الله، قال لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر عند اول ما يجيلك الخبر المؤلم، ما هو الابتلاء لا يطرق بابك، مش هيتصل بيك قبل الابتلاء بيومين، الابتلاء يقول لك ايه خلي بالك يوم الجمعة القادمة انا جاي انا ابتلاء انا مصيبة، لا، هو الابتلاء يأتي فجأة، تستيقظ الصباح يجيلك خبر انت فصلت من عملك، انت والدك توفاه الله، ابنك عمل مثلا بهذا المنطق. الابتلاءات كده، الابتلاءات تأتي مفاجأة لكي يختبر رب العباد سبحانه وتعالى صبر المؤمنين. إذا كان النداء إيه؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر وحده لا يصلح، والصلاة من غير صبر لا قيمة لها. فلذلك نحن يجب أن نراعي أن رب العباد سبحانه وتعالى عندما نادى المؤمنين هذا النداء الجميل، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله، يعني أنا لو استعنت بالصبر والصلاة يبقى أنا في معية الله. طب ومن كان في معية الله ماذا فقد؟ ما فقد شيئا. ومن كان بعيدا عن معية الله ماذا كسب؟ ما كسب شيئا. إن كسبت جانب الله فقد كسبت كل شيء، وإن فقدت جانب الله فقدت كل شيء، وما عوضك عن الله شيء. هذا والله أعلم. أحبتي في الله، نواصل هذه النداءات العلوية، يا أيها الذين آمنوا، في هذا البرنامج الإنسان والقرآن، ولكن بعد الفاصل كونوا معي حتى نتواصل. اللهم اجعلنا وإياكم من الذين آمنوا بصدق قولا وعملا، إن ربي على ما شاء قدير. أهلا بكم بعد الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذا النداء الجميل الذي يخاطب به رب العباد سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. ولماذا خاطبهم بهذا الخطاب؟ حتى يتحمل الواحد منهم تكاليف وعناء التعبد والتكاليف الشرعية، لأنها تحتاج إلى صبر ومصابرة. فعندما يتذكر الإنسان أنه مؤمن، خلاص مدام أنا أمنت، خلاص مدام أمنت يبقى أتحمل. زي بالضبط إيه؟ ولله المثل الأعلى. لما أقول للولد إيه؟ يا ابني حدث كذا وكذا، لولدي يا ابني كذا، أو يا بنتي كذا وكذا، يا ابنتي كذا وكذا. هذا النداء كلما تذكر الولد أن أباه الذي يناديه يا بني، زي ما كده سيدنا لقمان كان يعظ ابنه يا بني يا بني، أو سيدنا إبراهيم ينادي أباه يا أبتي يا أبتي. لماذا؟ لأن ده يشعره بالقرب. فعندما ينادي رب العباد سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين يا أيها الذين أمنوا، تسهل عليهم أعباء التكليف. فلما ذكرنا قبل الفاصل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، أهم صبر مع الصبر على الابتلاء والمصائب الصبر على الفعل والصبر على الترك. الصبر على الفعل والصبر على الايه؟ على الترك. يعني ايه الصبر على الفعل والصبر على الترك؟ الفعل هو ما امر الله به، اصبر على الصيام، على تكاليف الحج يعني وربنا يتقبل من الجميع، على تكاليف الصلاه وادائها كما هي، اسبغ وضوئها، اتمام ركوعها وسجودها الى اخره. هذا صبر على الفعل. طيب صبر على الترك، اصحاب المعاصي المعصية لها حلاوة، والطاعة بالنسبة للبعيدين عن طريق الله لها مرارة. فقضية صلاة الفجر دي صعبة على أغلب الناس إلا من رحم ربي، يقول يا الله لسه الساعة الخامسة أقوم وأتوضأ وأتعب وأصلي والبرد وسبحان الله. فهي ليست سهلة، فهي صعبة، لها مرارة عند إيه؟ عند البعيدين عن طريق الله. لكن القريب من الله عز وجل يجد حلاوة للطاعة. فإذا تحولت، شوف يعني علامة التوبة ده دايما الناس تسأل تقول إيه؟ أنا عايز أعرف بس دليل واحد أن ربنا قبل توبتي. أقول لك أنا أحد الأدلة إن شاء الله. إذا تحولت حلاوة المعصية إلى مرارة، ومرارة الطاعة إلى حلاوة، هذا دليل قبول التوبة. بمعنى إيه؟ يعني أنت مثلا يعني افتريت مثلا والعياذ بالله، او يعني واحد من الناس افتري مثلا بتعاطي الخمر او المسكرات، ويجد حلاوة في هذا الامر ولا يستطيع ان يفيق منها. فلما ربنا يتوب عليه ويقلع، وبعدين كان اثناء تعاطي الخمر كاره للصلاة، فكانت الصلاة بالنسبة له طعمها مر، والخمر بالنسبة له كان جميلة وطعمها حلو. طيب لما ربنا تاب عليه بدأت تثمر في قلبه حلاوة الطاعة، بدأ يشعر بجمال الصلاة، بحلاوة الصلاة، بحلاوة الوضوء. شوف يتوضأ كده يشعر أن الله ايه الراحة النفسية اللي فيه، يخفي يصلي الله سبحان الله، يجد انشراح صدر. وبعدين كان ايام ما كان يتعاطى الخمر والعياذ بالله يشرب ينام مكتئبا، ويصبح الصبح مكتئب والعياذ بالله، وبعدين عشان ينسى الاكتئاب يشرب مره اخرى كما قال شاعرهم وداوني بالتي كانت هي الداء. لكن لما يتوب ربنا عليه يجد ان لا لا لا، يقول والله ولا اول في المجالس اللي فيها الخمور دي ابدا، فيتوب الى الله. فهذا دليل توبه من رب العباد سبحانه وتعالى، ان تتحول عندك حلاوه المعصيه الى مراره، ومرارة الطاعة إلى إيه؟ إلى حلاوة. طيب تعال إلى نداء آخر من النداءات التي نادى بها رب العباد سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني إيه كلوا من طيبات ما رزقناكم؟ يعني إياك والحرام. يعني إياك والحرام؟ أنا لو لبست ثوب بعشر دراهم، هكذا علمنا علماؤنا، الثوب اللي ألبسه بعشر دراهم في درهم حرام. يرى كثير من العلماء أنه لا تتقبل صلاة العبد وعباداته طالما الثوب هذا عليه إلى أن يبدأ يظل الحرام حراما. يعني قضية إيه؟ قضية أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه في القصة التي تحفظون دخل عليه خادم كان عنده بكوب من اللبن، شرب أبو بكر. قال يا خليفة رسول الله ما سألتني، تليه ما سألتنيش من أين هذا اللبن؟ قال من أين؟ قال كنت أعمل عند قوم في الجاهلية أتكهن لهم. يعني أتكهن لهم يعني صار عندهم كاهن يعني هو زي في العصر الحديث يعني قراءة الفنجان وقراءة الكف والحظ والنجوم والطالع والكلام الخيبة ده سبحان الله هذا محرم في الإسلام. كنت قد تكهنت لقوم في الجاهلية فمررت عندهم اليوم فإذا عندهم عرس كان عندهم إيه مناسبة فأعطوني منيحة اللبن تلك أعطوني كوز اللبن هذا فجئت كمان به. أبو بكر وضع أصبعه في فمه فتقايأ ما في بطنه ثم نظر إلى السماء وقرأ اللهم إني أعتذر إليك مما اختلط باللحم والعروق. قال هون على نفسك يا خليفة رسول الله. معقول هذا الكلام؟ قال والله لو لم تخرج إلا مع روحي لا خرجتها. لماذا صنع أبو بكر هذا؟ لأن معدة أبي بكر لم تتحمل شبهة أو حرام، وأن معدة الكثيرين منا تعودت الحرام والحرام والحرام. أبو بكر لم تقبل معدته جرعة لبن صغيرة، وكثير منا يفترح في بطنه بنايات وأراضي وآلاف وملايين بطريق مشروع وغير مشروع، ونسأل الله السلامة ماذا يقول الله يوم القيامة؟ لا تدري. طب هل ينام؟ ينام. طب كيف ينام؟ لأن حس الضمير ويقظة الضمير هو قد نام الضمير عنده وغطاه، ومخافة الله سبحانه وتعالى مش موجودة، وأنه عايش على الأمان والتمني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فهو إنسان سبحان الله العظيم. يعني القصة لطيفة ربما قصصتها من قبل. حصل أن في سنة 1912 يعني من 100 سنة تقريبا أو من 96 سنة، جماعة حجيج خارجين يحجوا إلى بيت الله عن طريق الباخرة من ميناء السويس في مصر إلى جدة، وبعدين رجل معه 7 جنيهات. 7 جنيهات في هذا الوقت كانت يعني كان الجنيه أيامها الجنيه الذهب بأقل من الجنيه المصري بشوي، 97 قرش ونصف. المهم فرجل يعني وضع 7 جنيهات دي سبحان الله في سرة وربطها كده على الإحرام وقاعد في السفينة. على الباخرة عزكم الله رجل معه قرد، القرد سبحان الله راح خطف السرة. الرجل عايز يطمئن على أمواله فتح السرة بيطمئن على أمواله، راح القرد خطف السرة وطلع على الساري بتاع الشراع بتاع المركب بتاع السفينة، وقاعد يلقي للرجل نصف جنيه في حجره ونصف جنيه في الماء، جنيه للراجل وجنيه في الماء. بق للأسف بقي للرجل جزء بسيط 4 جنيه من 7 ولا شيء. قاعد الرجل يبكي كيف انفق في انا في الحجاز وكيف في مكة ولسه المدينة ورحلة الحج، كانت رحلة طويلة يعني كان يركبوا الجمال وكده سبحان الله، والآن الحمد لله الآن الأمور ميسرة، ورغم ذلك أولادنا في حالة من الضجر يقول لك الرحلة متعبة. مش عارف متعبة ليه، لأن التكييف بدل ما كان على 20 كان على 21. نسأل الله السلامة، والله ربنا يسألنا عن النعيم، نسأل الله أن نكون من الشاكرين وإياه. فسأله الشيخ الذي على الإيه معه في الباخرة، قال أنت إيش تشتغل؟ أنت بتعمل إيه؟ شغلتك إيه؟ قال له والله أنا أبيع اللبن، أنا ببيع لبن، أجيب اللبن من الزرائب وكذا وأبيعها للناس، أبيعه للناس. قال وهل تخلط اللبن بالماء؟ قال له نعم. قال ثمن الماء ذهب إلى الماء وأنت أخذت ثمن اللبن، يعني الغش اللي دخلته في اللبن بالماء راح ضاع عليك ويبقى الحرام. فإذا العبد يجب أن يتقي الله رب العالمين. شوف احفظ هذه، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. هذه قاعدة سنة من سنة الله بالتوبة. جمع الحرام يعني هو راتبه مثلا يعني هو مثلا 2000 ها او 1000، راح اكتسب من حرام 100، 100 تضيع 1000، هي تضيع 1000 تنزع منها بركتها. يجي مرض ولده السيارة بتاعته تتخبط في حادثة كده بدون داعي، ينزل يجي السيارة عايز لها 500 ولا 1000 ولا اكثر ولا اقل، يجب ان يفيق العبد يقول في ايه اللي انا عملته غلط، في الشيء اللي مش مضبوط، يجب ان يتقي رب العباد سبحانه. فاذا حضرت يا ايها الذين امنوا، شوف الامر الالهي يا سبحان الله، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ما دام الطيب يا اخي موجود الله. وربنا يضع البركة في الايه؟ في القليل ان كان حلالا، وينزع البركة من الكثير ان كان شبهة او حراما. دي في مصيبة اخرى. العلماء علمونا الله يرحم من مات منهم ان من اكل الشبهة، مش الحرام، شبهة اقل يعني، شيء مشتبه فيه، 40 يوما قاعد يأكل شبهة 40 يوم، قال عصت جوارحه شاء ام ابى. يا الله، اللي يأكل الشبهة، الشبهة 40 يوم جوارحه تعص. يعني ايه جوارحه تعص؟ يعني يجي عينيه كده زيغه كده، والعدو اللي يبص على الرايحه واللي جايه، سبحان الله. اذنه يحب يستمع للغيبه، رجله تروح على الاماكن اللي فيها شر، يده ما تعطي صدقه، ما تمسح رأس يتيم، ما تسلم على الناس باخلاص، قلبه تجد فيه جوارحه تعصي. الجوارح ايه؟ تعصي. ولذلك انا لما اتاجر في شيء يجب ان اتاجر في شيء حلال. ولذلك نحن يجب ان نوصي او ان نوضح ان ما ادى الى الحرام فهو حرام. يعني انا لما اتاجر في شيء يؤدي الى حرام فهو حرام، واخد بالك؟ يعني واحد كده يروح يتاجر مثلا ايه في مثلا يعني في ملابس نسائيه قصيره، والفلسفه عندنا نحن معشر العرب، الله اكبر، يقول يا سيدنا الشيخ هذا اللبس القصير تاخذه الزوجه تلبسه لزوجها. يا راجل تتق الله، يعني فعلا الزوجه تاخذ بهذا المبلغ الكبير؟ يعني هو نسأل لا ان تأخذه وتعمل كده يا ريت، لكن القضية ليست هكذا. فانا اريد ان اقول ان لابد من اكل الحلال، لابد من اكل ما حرمه رب العباد طعاما وشرابا يحرم بيعه وشراءه. الشيء اللي يحرم في الاكل والشرب والاستخدام يحرم بيعه، يحرم بيعه. يعني بمعنى ايه؟ طبعا باستثناء الذهب والفضة، يعني هو للزينة للنساء، لكن نتكلم على ما يحرم أكلا وشربا من الواجب ألا نبيعه. ليه؟ لأن البيع فيه هنا يصير إيه؟ حرام. فيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فين الشكر؟ هل شكرنا؟ إحنا سبحان الله العظيم، الله عز وجل ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. اذا العبد من يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان الله غني حميد. الله غني عنا وعن شكر الشاكرين، وغني عن كفر الكافرين سبحانه وتعالى جل شانه. فانا اريد ان اقول ان الواحد منا اذا اراد ان يكون في زمره المؤمنين يعرض نفسه على كتاب الله ويشوف النداء الايماني، يا ايها الذين امنوا، ها انا بستعين عند المصيبه بالصبر والصلاه، انا اكل من الطيبات، هل انا من الشاكرين؟ هذه كم صفة الان في ايتين فقط، والقرآن في 89 موضع يقول وينادي يا ايها الذين امنوا. فانا انادي ايضا يا ايها الذين امنوا امنوا بما في كتاب الله عز وجل وطبقوا، حتى لا نكون ناس نقول كلاما ونعمل كلاما اخر. كنوا معي بعد فصل ان شاء الله نتواصل مع النداء القرآني يا ايها الذين امنوا. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع هذا النداء القرآني العظيم والجميل الذي يحبب المؤمنين في تطبيق إيمانهم وإظهار إيمانهم بنداء الله لهم يا أيها الذين آمنوا. في نداء أيضا للذين آمنوا من 89 نداء، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا الله، يعني انا لما اعطي صدقه وامن بطلت الصدقه وضاعت؟ طبعا. كيف يعني؟ تجد انسان الصدقه ليست صدقه بالمال فقط، ده ممكن واحد يتصدق على واحد من جاهه، واحد يتصدق على انسان من علمه، واحد يعني انسانه تتصدق على زوجها بحسن التبعل، هذه من ضمن الصدقات التي لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ينفق على ابن اخيه، مثلا اخوه مات ورعى اولاد اخوه كان فقير، فقال خلاص يا اولاد اخويا انتوا كانكم زي اولاد عمكم، انا اعلمكم. بعد ما يتعلموا الاولاد ويجي ولد منهم يعني يكون في شيء من العصبيه، رد على عمه رد مش لطيف، موقف معين عمه طلب منه مطلب معين فلم يستجب له، فاذا بالعم يتنمر ويقول له خلي بالك انا استلمتك وانت 5 سنوات، انت الان عندك 30 سنة، انا اللي عملت فيك كذا وعلمتك كذا وانفقت عليك كذا وكنت كذا. هذا يا اخي والله، طب لماذا تضيع ما صنعت؟ انت عندما صنعت هذا الامر صنعته لوجه الله أملل عشان يعني يقال إن فلان كذا وكذا. أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة عالم وكريم وشهيد، فيؤتى بهم أول ثلاثة يدخلوا النار، يؤتى بالعالم فيعرفه الله فضله عليه فيعرفه، فماذا صنعت في العلم الذي علمتك إياه؟ علمت خلقك يا رب. قال إنما علمتهم ليقال عالم، وقد قيل أنت كنت عايز منظرة ورياء وسمعة وانتهى الموضوع، علمت ليقال عالم وقد قيل، يعني أخذت نصيبك ألقوه على وجهي في النار. يؤتى بالكريم، يعرفه الله نعمة المال التي أعطاها إياه، يعرفها، ماذا صنعت؟ تصدقت وصنعت. يقول إنما تصدقت ليقال جواد كريم، وقد قيل إن فلان الفلاني تبرع للجهة الفلانية بكذا، وتبرع لليتامى الفلانيين بكذا، وفي الصفحة الأولى والصفحة الثالثة. يا أخي يا أخي، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما أنفقت يمينه. 40 سنة فقراء الكوفة يفتحون الأبواب عند الفجر، يجدوا الطعام ويجدوا الكساء ويجدوا الأموال، يقول يا رب من يضع لنا هذه الأموال، من يضع سبحانه. فما عرفوا بعد 40 سنة إلا لما مات علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عن آل البيت، وصلى الله وسلم على جدهم عليه الصلاة والسلام. يعني إذا طيب نبدأ يا سيدي المكالمات. أيوة، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا دكتور.
يا مرحبا، الله يرضى عنك.
الله يسلمك، منور الشاشة.
الله يبارك فيكم ويرضى عنكم.
الله يسلمك يا رب.
تفضل.
الله يسلمك.
نعم.
في سؤال إذا تريد أسألك إياه.
نعم.
أسئلة.
نعم.
أنا جيت من سوريا الساعة 11 بالليل.
أيوة.
جيت للإمارات.
نعم.
فلما جيت من الإمارات الساعة 11 كانت عندهم هن هون الساعة 2 تقريبا.
نعم، الساعة 1.
يعني الساعة 1. أيوة.
نعم نعم.
وصلت لهون الساعة 7.
طيب.
أنا صليت الصبح الساعة 6.
طيب.
فجاءت الصلاة ولا قال ما بصير فوق الكعبة تكون الطيارة؟
لا، الساعة السادسة بالتوقيت الساعة اللي كانت في يدك.
نعم.
بتوقيت الساعة التي كانت في يدك.
توقيت الإماراتي كانت الساعة 6.
جميل، خلاص يبقى تمام، لان احنا عندنا هنا كان لسه الشمس كان يدوب الفجر كان مؤذن من ثلث ساعه تقريبا. تمام، صلاتك صحيحه ان شاء الله باذن الله، سليم ان شاء الله باذن الله. طيب، ايوه، المتصل من بلجيكا، السلام عليكم.
الو.
ايوه، السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انا عم بحكي معك يا استاذي.
نعم.
الانسان من بلجيكا.
اهلا وسهلا.
بدأت اتشكرك لانه انت غيرت حياتي، حياة اطفالي وزوجي.
الله يبارك فيكم جميعا يا رب، يبارك فيكم.
وطفلي عمله 5 سنين، لما بتطلع انت على التلفزيون بيقول لي طلع استاذك.
الله يرضى عليك ويبارك فيه يا رب، الله يحميه لك ان شاء الله، بارك الله تحت امرك، تفضل.
وبدي اقول لك تعليق على اللي كنت عم تحكي حضرتك، انه انا كنت عايشه يعني وما زلت عايشه في بلجيكا، وكنت حياتي عاديه مثل الكل، صبايا مثل كل شيء، وبشتغل وكذا.
نعم.
والحمد لله الله من علي وتحجبت
الحمد لله
من 5 شهور.
الحمد لله،
الحمد لله رب العالمين. مثل ما كنت عم بتقول صار في ضغوطات هون شوي، طبعا بما انه عايشة في بلد اوروبي.
نعم.
تركوني شغلي وفي ضغوطات تانية وهيك، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
نعم.
انا كتير 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 مبسوطة وحاسة
الحمد لله بنت ربنا يثبتك
وراحة، وشكرا لك وشكرا لهالبرنامج.
الله يرضى عليك يا بنتي.
بس ادعي لنا ادعي لنا ادعي لنا نحن في بلاد الغرب.
الله الله يثبتكم ويبارك فيكم يا رب، ان شاء الله يسركم الامر، بارك الله فيك. وانا اريد
ادعي لنا،
بارك الله فيك. أنا أريد أن أقول لك ثبتك الله سبحانه وتعالى أنت وكل بناتنا في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا وفي كندا وفي كل بلاد الله، وثبت الله كل بناتنا وأخواتنا في أرض الله على طاعته سبحانه وتعالى، وثقي أن الله عز وجل سوف يعوضك خيرا كبيرا بأنك تركت العمل أو تركوك العمل نتيجة الحجاب، سوف يعوضك الله خيرا، لأن الله سبحانه يعوضك رب العباد سبحانه وتعالى خيرا، لأنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولا يضيع أبدا خير عند رب العباد عز وجل إن شاء الله. أيوة، أم يوسف، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
وفيكم يا رب.
جميل.
الله يكرمكم.
أرجو من حضرتك بس معلش تسمعني.
نعم.
أنا هو سؤال سريع.
نعم.
أنا عندي أمي عندها 80 سنة.
أيوة.
وهي عجوزة ومريضة، بس أنا مش مقيمة معاها، يعني هي مقيمة في بلدنا ومعاها اخ لي عنده 61 سنه، هو اكبر واحد.
طيب.
للاسف الشديد ان هو يشرب الخمر ولا يصلي، يعني انسان لا يعرف اي شيء عن الدين،
ربنا يهدينا.
للاسف هو بيعملها معامله وحشه. ففي مؤخرا كنت انا موجوده، فهو اهانها فهي دعت عليه، فهو كان ما كانش قاعد معانا سمعها، فكان داخل عايز يضربها. فانا اضطريت عشان امنعه عنها ان انا احلف، قلت له اقسم بالله العظيم ان هي ما دعتش عليه.
نعم نعم.
فخوفا من انه يأذيها يعني.
نعم نعم.
فانا الحقيقه من الوقت ده يعني انا زعلانه من نفسي اني حلفت. طيب. وفي نفس الوقت بحس ان انا يعني انا طبعا بضطر اعمله كويس عشان خايفه عليها.
نعم.
فبنتي دايما تقول لي يا ماما انت منافقه، انت بتنافقيه، انت مش بتحبيه وهو وحش، بس انت بتعامليه كويس.
طيب.
برضو دي حاجه مضايقاني.
طيب.
بس بارك الله فيك يا شيخنا.
بارك الله فيك. شكر الله لك. اولا ندعو الله سبحانه وتعالى لهذا الأخ يعني أن يهديه رب العباد سبحانه وتعالى، وأن يفيقه من غفلته، وأن يتوب عليه وعلينا جميعا إن شاء الله. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بر أمه قبل أن تغادر هي الحياة أو يغادر هو الحياة. أما قسم أخته له أنها أن أمه لم تدعو عليه، إن شاء الله نحسب أن رب العباد كريم لن يحاسبها على الحنث هذا في القسم أو الكذب في القسم، لأنها قالت هذا حماية لأمها كبيرة السن يعني، وقد بلغت من العمر أرذلة وتريد رعاية وتريد عناية، ولكن يعني نسأل الله أن يرقق قلب ولدها ويجعله ملتزم إن شاء الله. وأدعو الله له سبحانه وتعالى والجميع بالخير. وأنت لست منافقة ولا غيره، لأن ضروري التودد لمثل هؤلاء الأشخاص حتى نأمن شرهم، وهذه علامة من علامات الساعة أن يكرم الرجل اتقاء لشره. هذا هكذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم، يأتي زمان على أمتي يكرم الرجل اتقاء لشر، عشان نتقي شره نقول كلمتين طيبين، وقد نبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، ونسأل الله أن يتوب على الجميع إن شاء الله بإذن الله. أيوة دينا من دبي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمحت أنا عندي بس ثلاثة أسئلة.
نعم.
أول سؤال بس أنه أنا عندي مشكلة أنه صلاة الصباح.
نعم.
أنا لما أقوم صلي الصبح لأنا بس أتوضأ وغسل وجهي بوعى بطل أقدر نام.
نعم.
بس أتوضأ وغسل وجهي.
أيوة.
ما بقدر أرجع نام. يعني ما بقدر إلا أقوم تاني، أنه تاني يوم على الساعة 9 الصبح وصلي قضاء الصبح. هي أول شغلة. تاني شغلة في قالوا لي لما يأذن المغرب إذا عتمت الدنيا ومش مصلي المغرب بيصير قضاء، هل هذا صحيح؟
لا يعني هو طيب ماشي، هل يعني دخول العتمة قبل أذان العشاء مثلا بربع ساعة أو ثلث ساعة مثلا؟
لا قبل بنص ساعة يعني أول
طيب.
ما حتم الدنيا على 6:30 مثلا.
طيب.
حتى قالوا لي أنه قضاء الشيء.
طيب طيب.
وشغلي السؤال الثالث لو سمحت.
أيوة.
الحمد لله سيدنا محمد.
طيب خلاص لما تتذكرين إن شاء الله اتصل بنا تاني إن شاء الله بإذن الله.
خلاص اوكي، بس هذا اهم شيء السؤالين لو سمحت.
طيب.
او شغله ذكرت السؤال.
طيب هو معذره، هو انت قلتي في صلاه الصبح بالذات لما تغسلي وجهك ايه اللي يحصل؟
بصحى ما بقدر نام. نومي كتير خفيف.
نعم.
فلما اقوم على صلاه الصبح واتوضى يعني خلص بضلني صاحيه لتاني يوم.
طيب فانت تضطري يعني تنامي عشان ما تقعدي صاحيه لتاني يوم.
ايوه، فانا بطيء انا بروح علي صلاه الصبح بقوم.
طيب بارك الله. طيب شكر الله لك. وصل السؤال.
اوكي
بارك الله. اولا انا لا ادري اولا ولا سؤال في موضوع الحلقه، ويبدو ان نداء الذين امنوا يعني بعيد عن كل واحد مجهز اسئله. على كل احنا قلنا من قبل ان الاسئله الفقهيه هي لها برنامج خاص في قناه دبي او في قنوات اخرى، ولكن يعني حتى من باب الامانه ان في لنا زملاء متخصصون وبارك الله فيهم لهم برامج في الفقه، ولكن سوف نجيب هذه المره استثنائيه، ولكن بعد ذلك ارجو ان تكون اسئله داخل الحلقه وداخل موضوع الحلقه. طبعا قد يضحك الشيطان على الانسان ويقول له انت ان استيقظت عند صلاه الصبح فلن تنام الا الى اليوم التالي، وقد يكون هذا واقع، قد يكون هذا واقع، لكن بعد مدة يعني أختي الكريمة إن شاء الله لما تواظبي على صلاة الصبح وتستيقظي، لأن الصبح الآن أصبح قريب جدا من ذهاب الأولاد إلى المدارس وإلى آخره، وتظل مستيقظة، هيجي يوم من الأيام بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو أقل أو أكثر وتنتظم لك مواعيد النوم واليقظة، فأنت لا تضيعي أبدا صلاة الصبح، لأن من استيقظ أو من صلى الصبح بعد شروق الشمس بال الشيطان في فمه وفي أذنيه، وإن الأرزاق توزع عند صلاة الصبح. فعجب ربك من قوم يصلون بعد شروق الشمس، كيف يرزقهم رب العباد يرزقهم ولكن لا يبارك لهم في رزقهم. تقول هل إذا صلينا المغرب عند دخول العتمة صار المغرب قضاء؟ عند بعض المذاهب زي الأحناف يقولون إن وقت المغرب ينتهي بدخول العتمة، يعني قبل أذان العشاء بنصف ساعة، بخمسة وعشرين دقيقة، بثلث ساعة، الأحناف يعني يعتبرون هذا انتهاء لوقت المغرب، لكن جمهور العلماء يرون أنه يجوز أن يصلي الإنسان طالما أنه كان مضطر لهذا التأخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا بألسنتهم وبقلوبهم. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ويقينا ليس بعده كفر. اجعل لنا يا ربنا في ليلتنا هذه لا تدع لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سلم إليه إلا وقد رددته. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم في نفس الموعد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.